الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض العلماء حاول أن يقول على المبنى الأول في حقيقة العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية أو لا تجب. على المبنى الأول، مبنى الأول شنو كان؟ أنه العلم الإجمالي مرجعه إلى العلم بالجامع لا أكثر. قلنا على هذا المبنى الموافقة القطعية ليست بلازمة. ليش؟ لأن أدرك جامع واجب، جامع أحدهما، يعني أحدهما واجب ترك، يلزم ترك. إذا تركت واحد وارتكبت واحد يصدق أن الجامع تركت لك ولا يلزم تركهما معا. وأما لو بنينا على المبنى الثالث من الشيخ العراقي لازمه ماذا؟ أن الموافقة القطعية لازمة. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي بمن يتعلق العلم؟ بالواقع. فإذا فرض الواقع ياه كان النجس الواقعي. الإناء عليكم السلام ورحمة الله الموجود في جانب اليمين، فذاك هو الذي يصير حراما، المحرم هو ذاك الواقع. وبما أن الواقع مردد عندي ما أدري هذا أو ذاك، فلازم ماذا؟ من اجتناب الاثنين. قلت نظير، من أنا أمس وضحت هذا بالمثال، قلت نظير إذا فرض أنا رأيت الشبح واقعا كان زيت، واقعا كان زيت، اللي بيصفش قال لي من وقعت رؤيتك عليه فيجب عليك، عليكم السلام ورحمة الله، إكرامه. هي رؤيته واقعا عليه من واقع على زيت، لكن بعدين قلت درت وجهي أنا شفت اثنين صاروا أمامي وما ادري، واحد زيد واحد عامر، لا اعلم ان الذي كانت رؤيتي قد وقعت زيد او عامر، حتما متعلقه بواحد بس ما ادري، متعلقه بالواقع. ما دام انا متردد العقل شيء يقول يجب اكرامهما معا. هذا خوش مثال ماذا احفظه يوضح ماذا؟ ايه افكر انه على راي الشيخ العراقي ليش تجب الموافقه القطعيه. هذا كله عمس بيان في اليوم السيد قدس الله روحه الشريفة يريد أن يقول حتى على مبنى الشيخ العراقي، حتى على مبنى الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست ليست بلازمة، بل يكفي ترك أحد الإناءين ولا يجب ترك كلا انا حتى على رأي الشيخ العراقي. ليش؟ يقول قدس الله روحه الشريفة صحيح على رأي الشيخ العراقي حينما اعلم بان احد الاناءين نجس، علمي بما متعلق على رأي الشيخ العراقي. متعلق بالواقع. مثلا الواقع نجاسة الإناء اليميني متعلقة بذلك صحيح، لكن نقول أنا أعلم وانكشف لي الواقع، هل انكشاف مشهود بالخطأ أو غير مشهود بالخطأ والغموض؟ المفروض ماذا؟ المفروض ماذا؟ حصل لي انكشاف الواقع لكن ليس انكشاف تام، وإلا إذا كان انكشاف تام ليس من،
الضعفاء لكان هذا العلم علم ماذا قلنا؟ تفصيلي. إذن هو مشوب ماذا؟ بالخفاء. يعني معنى ذلك بعبارة أخرى، هناك شيء انكشف لي وهناك شيء لم ينكشف لي. أكرر أقول، إذا كان هذا الانكشاف مشوب بالخفاء، معنى ذلك أن هناك شيء انكشف لي وهناك شيء ماذا لم ينكشف لي. فبلحاظ جانب الخفاء لابد إيش نفترض؟ هناك شيء لم ينكشف لي. وبلحاظ جانب الوضوح لابد هناك شيء انكشف لي. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول، أي شيء في جانب الوضوح انكشف لي؟ انكشاف، انكشاف في جانب الوضوح. أي شيء انكشف لي بواسطة هذا الوضوح؟ اللي انكشف لي في جانب الوضوح بالوجدان هو ماذا؟ مقدار الجامع لا أكثر. وأما الواقع فهو موجود في جانب الخفاء، تحت الخفاء لا تحت الوضوح. فإذا كان اللي انكشف إلي جانب الوضوح مقدار الجامع لا الواقع بحده، فالذي يتنجس علي وأصير عالم بياه مقدار الجامع. فمقدار الجامع لا تجري فيه حينئذ قاعدة قبح العقاب لا بيان، ويكون منجزا عليه. أما مقدار متعلق الخفاء هذا لم ينكشف، ليس بمعلوم لي وهو ياهو الواقع يعني، فيبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يكون منجزا. إذن اللي يتنجز الجامع فقط، فإذا الجامع فقط النتيجة راح تصير نفس النتيجة على المبنى الأول، يعني يكفي الاتيان بأحدهما. انت أكرر هذا لدقته، أكرر أقول، قلنا بالأمس على مبنى الشيخ العراقي ماذا يجب؟ عفوا جدال، ماذا الموافقة القطعية واجب أم لا على مبدأ الشيخ العراقي؟ قلنا البعض قال الموافقة القطعية ماذا واجب، ليش؟ لأن على مبنى الشيخ العراقي الواقع ماذا؟ يتعلق علمي. فإذا كان الواقع يتعلق علمي به، إذن يجب ترك كل الإناث. لماذا؟ لأن يحتمل الواقع موجود في هذا الإناء ويحتمل الواقع موجود فيما في هذا الإناء، فيجب تركهما معا حتى أحرز بأن الواقع وهو الإناء اليميني قد تركته. هكذا البعض قال. إذن على رأي الشيخ العراقي البعض قال الموافقة القطعية تصير واجب. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حتى على رأي الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست واجبة، بل يكفي ترك إناء ويجوز ارتكاب الإناء الآخر. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي صحيح أنا ينكشف لماذا الواقع، لكن أسأل، ينكشف انكشاف تام ينكشف انكشاف مشهود بالغموض؟ هو اعترف الشيخ العراقي انه ينكشف انكشاف مشهود بما بالخطا، يعني هم اكو انكشاف هم اكو وضوح، وش اكو هذا الوضوح الى جانبه، الى جانبه يوجد خطا، والا اذا ما يوجد الى جانبه خطا قلنا ايش راح يصير هذا العلم تفصيلي. فاذا من اللازم انه لمن يتعلق علمي بالواقع، هذا الواقع يكون منكشف إلي يعني واضح متضح إلي لكن إلى جانبه خطأ. فإذا صار إلى جانبه خطأ حينئذ نقول الذي يتنجس عليه أو ما تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو يا مقدار اللي بتضح لي واللي في شنو انكشف لي يعني مقدار ما هو موجود تحت من جانب الانكشاف. واما المقدار يعني المقدار الموجود تحت جانب الانكشاف متضح لي معلوم فعليه البيان. فاذا عليه البيان بعد حينئذ يلزم الاتيان به ولا تجري في قاعدة طرف العقاب بلا بيان. اما المقدار المتعلق لجانب الخطأ لم يتضح لي فلا يجب ماذا الاتيان به تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاذا هذا اتضح حينئذ اقول اي مقدار يوجد تحت جانب الوضوح هذا وجدانك المقدار الذي متضح لي اي مقدار هو نجاسة الإناء اليميني صحيح أنه متعلق بالواقع سلمنا لكن الذي اتضح لي من كشف لي أي مقدار هو الواقع بحده بحده يعني نجاسة الإناء اليميني هذا خلاف الوجه. فإني لا أتمكن أن أقول إني قد اتضح الي وانكشف الي نجاسة الاناء اليميني لحد ما اقدر افرض اني متعلق بالواقع لكن بالتالي ما اقدر اقول ان اتضح الي نجاسة الاناء اليميني نفس الرؤية في مثال الرؤية افرض انا قاعد ارى زيد واقعا وبعد اراه لكن مقدار الذي اقدر اقول انا علمت به ورأيته لما تسألني لما تجي تسألني انت واقف في صفي هي صحيح رؤيتي وقع على زيد لكن لما تجي تسألني تقول لي شيخنا ماذا رأيت ماذا اتضح عليك هي رؤيتي متعلقة بزيد لكن لما تسألني ايش اجاوبك الرؤية متعلقة بالواقع لكن الذي لما تسألني ايش اجاوبك بحيث تقول لي احنا بشيخنا المن شئت ايش اجاوبك ذات الوقت مع ان هي قلت الرؤية متعلقة بالواقع لكن يعني بزيد لكن بما ان هاي الرؤية مشوبة قلت بينا بالغموض فالمقدار الذي انكشفني واقدر احلف عليه ايش اقول انا اقول انا احلف اني قد رأيت شنو ما اقول لك زيد ما اقدر اقول لك زيد ما اقدر اقول لك يعني رؤيتي مشوبة بما بين غموض اللي المقدار اللي ما بين غموض واقدر احلف عليه واعلمت لي يا مقدار احدهم اقول لك والله انا شفت واحد منهم ايش هالمقدار فالمقدار اللي موجود تحت جانب الوضوح ماذا هو الواقع لكن الواقع لا بحده بل الواقع بجامعه هذا التعبير ما ادري شلون قاعد تلتفتون شلون يا ولا اقول لما ارى زيد صحيح انا قاعد ارى زيد رؤيتي متعلقه بزيد بالوجدان رؤيتي متعلقه بزيد لكن بالتالي لما تسالني انا علمت باي مقدار علمت بزيد بعنوان انه زيد لو علمت بزيد ورايت زيد بعنوان شنو احدهما صحيح شنو رأيت زيد لا بعنوان زيد بل رأيته بعنوان ماذا احدهما فانا رأيت الواقع لكن لا بحده بل بجامعه فالمقدار الذي يتنجد ياهو اذا متعلق الوضوح والرؤية صار ياهو الجامع يعني الواقع بجامعه فالجامع يتنجد يعني عنوان احدهما يتنجد هذا فإذا الموجود في جانب الوضوح هو الجامع والذي موجود تحت جانب الخفاء ياهو هو الواقع بحده يعني بعنوان زيد فبعنوان زيد باقي تحت جانب الخفاء، بعنوان احدهما باقي تحت جانب الوضوح. هذا المطلب وان كان قد واحد تقبله شو شويه صعب عليه، لكن لا تراجع ترى وجدانك يعني في قضيه مثال الرؤيه. شوف الامر كذلك، الامر تشوفه على انه كذلك لما اردت قاعد اكرر الرؤيه هو واقعا متعلقه بما بزيد يعني بالواقع بزيد متعلق. لكن بالتالي لما تسالني تقول لي شيخنا المقدار اللي شفته شنو هو، يلا قل لي واقعا يا رؤيته بزيد، لكن المقدار اللي شفته واعلم به وانكشف فيه الان اي مقدار زيد بعنوان زيد شفته؟ لا، والا اذا بعنوان زيد رؤيته راح تصير غير مشهوره بالغموض. المقدار الذي شفته هو زيد لكن بعنوان احدهما، اما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض تحت ما ادري. فالذي صار تحت ادري ياهو هو زيد لكن بعنوان الجامع، واما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض. فاذا كان الامر وهذه التفاته ماذا جميله منه قدس سره من السيد قدس سره، اذا كان الامر كذلك حينئذ نقول اذا كان المقدار الذي واضح لي هو الواقع بجامعه فهذا المقدار يصير معلوم، وما تجري به قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويتمجز ويجب الاتيان به. اما ذاك المقدار الذي باقي تحت جانب الخفاء ذاك ما انكشف ما معلوم، فبعد غير مبيض يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاذا كل الإناءين مو لازم تركه، من تضح لي يجب تركه، الذي تضح لي بالإشياء الواقع بعنوان احدهما، فعنوان احدهما يكون اتركه، وعنوان احدهما شلون اتركه؟ بترك اناء واحد ولو بترك اناء واحد، ما لازم ترك الثنين. اما الواقع بحده الواقع بعنوان الجانب اليمين هذا باقي تحت الخطا لم يتنجس، فإذا لم يتنجس لماذا يجب ترك الثنين؟ فنحن نسلم أنه لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لكن بحيث يتضح للواقع بحده هالشيء ما أفيد يكون ترك، يعني حينئذ يكون كلا الطرفين يجب ترك، لا نحتمل الواقع هنا اتضح لي الواقع واحتمل هنا احتمل هنا، لكن المفروض حينما اتضح الواقع اتضح اتضاحا مشهوما بالخطا، يعني انكشف الواقع واعلنت به لا بحد الواقعي بل بعنوان احدهما، فالمنجز عنوان احدهما فقط مطبق العباره. ولكن الصحيح هو ان المبنى الثالث لا يختلف في النتيجه المقصوده في المقام عن المبنى الاول، لا يختلف في النتيجه المقصوده. النتيجه المقصوده شنو هي؟ عدم وجوب الموافقه القطعيه، عدم وجود الموافقة القطعية من حيث النتيجة المقصودة مبنى الأول ويسوي نفس الشيء حتى على مبنى الثالث موافقة قطعية غير واجب. ليش؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده كما قال الشيخ العراقي قبل سلمنا وتنزلنا وقلنا انا صورتي العلمية يعني علمي متعلق بينا بالواقعي بحده يعني بعنوان ما بحده يعني شنو يعني بالإناء بنجاسة الإناء اليميني بعنوان اليميني حده الإناء اليميني. ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، يعني لما اقول على انه علمي متعلق بنجاسة الإناء اليميني يعني ماذا؟ لعلم مشوب بالخطا، لانكشاف ووضوح مشوب بالخطا، والا اذا ما مشوب بالخطا صار العلم تفصيلي. ولكن المفروض على هذا المبنى المبنى الثالث اندماج عنصري الوضوح والاجمال في تلك الصوره اندمجا معا وبذلك تميزت عن الصوره التفصيليه. فرق عن الصورة التفصيلية الإجمالية شنو؟ أن الصورة التفصيلية تكبير الوضوح ما فيها إجمال، أما إذا افترضنا إجمالية لابد كان بالإجمال والخفاء به. فإذا هذا صار حينئذ أقول المقدار اللي ينكشف له أعلن به يا مقدار ما هو تحت جانب الوضوح، أما ما هو تحت جانب الخفاء هذا مو معلوم إلي، ما منكشف إلي. لذلك يقول وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي إما لعنصر الوضوح في الصورة، يعني ما موجود تحت جانب الوضوح والذي موجود تحت جانب الوضوح واتضح لي وانكشف لي وعلمت بي بالوجدان ياهو لا يزيد، وهذا يعني المقدار الموازي لعنصر الوضوح لا يزيد على الجامع، هو فقط مقدار الجامع. فإذا صار هو مقدار الجامع الذي اتضح لي فقط مقدار الجامع، وقلت هذا إذا تريد التتعرف وجدان مشلون طبق على مثال ماذا الرؤية، فإنه في الرؤية رؤيتي وإن كانت متعلقة بزي واقعا، لكن بالتالي لما تسأل ليش أجاوب أقول ها إلا أنا شفت ما أدري إما زي إما عرفت، فيتحب الرؤية متعلقة بالواقع واقعا بزي، لكن بعد الذي انكشف إلي واتضح لي ماذا هو زيد، لكن زيد بعنوان الجامع لا بعنوان زيد الحاصل، فما تحت الوضوح ياهو لا يزيد على الجامع. فإذا صار هيك حينئذ نقول ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بيا مقدار، بالمقدار الذي اتضح وعلمت به، والمقدار الذي اتضح لي وعلمت به ماذا هو الجامع، ما يوازي جانب الوضوح مو الذي يوازي جانب الإجمال، لأن الإجمال مو علم مو انكشاف مو بيان، لأن الإجمال ليس بيانا. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع مباني المتقدمة ما كفره، فإذا صار المنجز الجامع فقط حتى على المبنى الثاني كما على المبنى الأول، فإذا صار المنجز والجامع فالعلم الإجمالي إذن لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة الفقهية، ليش؟ لأن الجامع فقط أعلم به، الجامع يكون أجيبه، والجامع إنما يمكن الإتيان به لمن؟ بالإتيان بطرف واحد ولو بترك الإناء الثاني، بترك إناء واحد ولو بفعل الإناء الثاني، بالتالي أصدق على أنه ماذا؟ أحدهما قد تركته، الجامع يعني قد حصلت بعد التالي. ويوجد تقريبان، ولكن يوجد تقريبان، واحد للأصفهاني واحد للمرزا النعيمي. قال حتى إذا العلم متعلق بالجامع يجب كل إلى أن نتوكل، حتى إذا متعلق بالجامع إحنا أول شيء نقول إذا متعلق بالجامع أول شيء نقول إذا متعلق بالجامع يكفي شنو ترك واحد، بس الأصفهاني والعراقي والمرزا قالوا حتى إذا متعلق بالجامع يجب ترك الثاني. عجيب، هاي لطيفة، الله نشوفها شلون. هذا التوجيه الأول للأصفهاني، شوف إيش قال مركب بالمقدمتين بطيف هجمع بي أبدا، إيش قال الأصفهاني؟ قال إذا كان الجامع معلوم لي فتجب الإطاعة بلحاظ ماذا؟ الجامع. يعني بالحاضر جامع شنو؟ يعني بالتالي أحدهما يجب ماذا؟ أحدهما بالتالي شو راح يصير؟ يجب تركه؟ الجامع يجب إطاعته، جامع أحدهما يعني أحدهما يجب تركه. هاي المقدمة الأولية. المقدمة الثانية، وإذا كان أحدهما يجب تركه فيجب ترك كل الإناءين. ليش؟ لأن لعله هذا الإناء الذي أريد أن تكبر هو ذاك أحدهما الذي نجس، فتصير مخالفة احتمالية لمن؟ للجامع الذي وجب علي ماذا؟ امتثاله، فلا يجوز. خلص خلص كلام الإصفهاني، جوابه ترى عليك بعد. واقعا واحد يستغرب لما العلماء مثل الاصفهاني يحجون هالجحج، واقعا يستغرب. لكن بني هاي بعض مرات ترى مؤشرات ومنبهات ان اول شيء الجواب قد يكفو. هذا انت بعد لا تقول انا واني. بعض مرات تجي انسان خطوات تصدر منه. وثانيا انه لا تأيس من نفسك. بعض مرات انا أيس من نفسي. اقول ذول علماء وين وصلوا انا هستوين. انا ما اقدر اوصل لهم. المقصود هو هم ما فيش بعض مرات من العالم يصدر. فانت لا تأيس من نفسك اذا صدر من عندك. في بعض ذن الأمور. فالمقصود هذا كلام الأصفهاني عجيب. واقعا لولا السيد يبينه لكنت أقول أنا ما مفتهم كلام الأصفهاني. لابد الأصفهاني كان يقصر في كتابه المعروف بمنتهى الدراية. لابد مقصوده مو هو منتهى الدراية ترى مثل الكيمياء كتاب الكيمياء ما أقول شلون رموز هو منتهى الدراية هم ما تجي. فإن العالم هو يقدر يطلع راس خيط من منتهى الدراية على اي حال. فالمقصود لولا السيد شنو واحد يقول لهم ما مفتهم شي لجهود. لكن زين السيد اشار له. فالخلاصة اكررت. الاصفهاني قال على انه يجب العلم يتعلق بالجامع. لكن ما قالك يجب ترك كل العناية. ليش? لمقدمتين. قاعد اكرر المقدمة الاولية. انه اذا علم يتعلق بالجامع يعني بنجاة احدهم. اذا بالتالي الجامع يجب امتثال يعني احدهم ما يجب تركه كل سنة. في المقدمة الثانية اقول اذا يجب ترك السنة ليش? لان يربت فرد اناء تركه. فرد اناء ماذا? ارتكبه. يعني هذا الاناء الذي ارتكبه هو شنو? هو ذات الاحد الذي كان نجيب. واللي كان يجب تركه. تفصيل مخالفة احتمالية. والمخالفة الاحتمالية ماذا? للتكليف المنجم لا تجوز. العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا? فراغ اليقيني. احنا مناقشتنا مية هي في المقدمة الاولى. مو في الثانية. في الاولى. العفو صار اشتباه. مناقشتنا فينا في المقدمة الثانية. مقدمة الأولى مسلم. نقول شنو? الجامع تنجز ويجب ترك على الرأس. لكن في المقدمة الثانية ايش قال? قال وإذا أحدهما يجب تركه. إذا الاثنين يجب ترك. ليش? لأن لعل هذا الذي أريد أرتكبه هو شنو? ذاك الأحد. الذي تتأحلم نجاته. أقول له يا ياش. هو الذي كان يجب تركه يا ابو. عنوان الاحد يو واقع الاحد. ليس ربما قرر. الذي كان واجب تركه الجامع. الجامع معناه شنو الجامع? ليس اشتبه شو انا بحد اشتبه. الجامع شنو معناه? احد بعنوان احد. والاحد بعنوان احد بالتالي فاضق انا كاركر ولا. الاحد بعنوان احد فاضق انه تاركر ولا. يعني الان لما اترك اناء واجيب اناء يصدق انه تارك احد. انا تارك لاحدهما. هو بلغه صادق بعد شنو? هو كنت عالم بنجاسة الاحد. في المقدمة الاولى هل شنو نقول? ويجب ترك الاحد. الان هم ما تقالنا. تارك للاحد. يعني الذي كان معلوم ياهو. هو احدهما بعنوان احدهما. وهذا قد تركت. الاحد انا تارك. لكن العراقي تدري ليش الشيخ الاصفهاني ليش صار ما ادري هذا الكذا اشتبه مع عبد الجسار. السبب شنو? السبب انه بنى على ان التكليف متعلق بمن? بالواقع مو بعنوان احد. مفروض العراقي الاصفهاني قد شنو يقول? يقول المعلوم شنو هو? عنوان الاحد هو رأي المبنى الاول. مو الاحد الذي هو يعني المقصود شنو? الواقع صار رأي شيخ العراقي هذا مو مبنى الثالث صار مو المبنى الاول. هاي الحكاية يكون حكاية ابو المبنى الثالث مو حكاية ابو المبنى الاول. فالخلاصة انتهى. الخلاصة المفروض على انه الذي قلت اعلن به هو وجود ترك الاحد وجود تلك احدهما كانوا نجس. احد بعنوان احدهما مو بعنوان الاناء اليميني، بعنوان احدهما. ومعلوم انه اثبتت واحد وفقدت واحد. يصدق اني اتركت ماذا؟ احدهما بعنوان احدهما يصدق تركته. يعني الجامعة بعنوان الجامعة يصدق تركته. بعد شتري بالي انت تقول يحتمل ذاك الاحد هو ياهو. هو الاناء اليميني وهذا ليس هو الاناء اليميني. قلت لك انه اللي تنجز علي هو ياهو المفروض، مو عنوان الاناء اليميني، وانما عنوانه عنوان الجامع، عنوان الاحد. وعنوان الاحد انا ما قد امتثلت، يعني العبارة ما قد تركت احدهما. نطبق العبارة. ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. بناء علما طبيعي هذا المقصود، يستتبع وجوب الموافقة يعني وإن كانوا متعلق بالجامع المفروض أنه إجمالي، مع ذلك قطعية واجبة. الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصله مركز بالمقدمتين الأولى أن شوف السيد شو يقول، ما قد يظهر، ما قد، ليش السيد يقول ما قد؟ ومبيت لك هو كنت الدراية شنو رموز، هو ما يقدر واحد يطلع يقول حتما هذا مقصوده، فلذا يقول ما قد يظهر. مركز بالمقدمتين الأولى أن ترك الموافقة القطعية، السيد أما تمعظم العبارة أما تمسحبها هواية، ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. هاي المقدمة الذي ذكرها السيد هي المقدمة الذي أنا ثاني أذكرتها، هذه يعني السيد المقدمة الأولى اللي أنا ذاكرها قسم ما مذكورتنا، ذاكر المقدمة ماذا الثاني؟ أن ترك الموافقة القطعية، ترك الموافقة القطعية شلون يصير؟ أقولك تركها، تركها موافقة القطعية شلون يصير؟ بالمخالفة أحد الطرفين، يعني شو مخالفة أحد الطرفين؟ يعني فلينا شلون فلينا ما عشو هو اللي ذا يقول بمخالفة أحد الطرفين. هذه ترك الموافقة القطعية الذي يحصل بتناول إلى أحد الإناءين يعتبر مخالفة احتمالية علما للجامع، يعني لأحد ما، ليش يعتبر مخالفة احتمالية؟ إذ لعل ذلك الأحد ياهو هو الإناء الذي شربته، لعل فصله، ذاك الأحد الذي هو نجس هو الإناء الذي شربته. فلذلك قال ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف، يعني ضمن هذا الإناء الذي شربته، ذاك الأحد إذا كان موجود في هذا الإناء فقد خولف عن الجامع، وإلا فلا، يعني وإلا لم يخالف، فبالتالي أحتمل ذلك الأحد موجود في هذا الإناء. فإذا أحتمل إذن ارتكابي لهذا الإناء الواحد واحد واحد يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. المقدمة الثانية نقول المخالفة الاحتمالية ليست جائزة، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. هاي المقدمة تبع الماستر تبع أثناء الشرح. على أي حال، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. ليش؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية. مخالفة الاحتمالية معناها احتمال المعصية. وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي، الجامع كان منجز ويجب تركه، فلا تجوز مخالفة الاحتمالية. فإذا مقدمتين ماذا ذكرها؟ وإحنا في مقام المناقشة ناقشنا وياه في المقدمة ماذا؟ الأولى اللي أنا في شرح جعلته ماذا؟ ثانية. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، يعني المقدمة الأولى اللي أنت قلت فيها إذا أشربت فرد إناء هذا يعد مخالفة احتمالية علما للجامع، هذا لا نسلمه. الجامع والأحد، والأحد ماذا أنا صادق أنه قد اتركته، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده الجامع بحد يعشر بعنوان احدهما، لاحظت احدهما بعنوان احدهما، مو اكثر. لم تكن مخالفة احد الطرفين مع موافقة الطرف الاخر لا يصح انه ماذا؟ مخالفة احتمالية له يعني للجامع. ليش؟ لان الجامع بحده يعني احدها بعنوان احدهما لا يقتضي اكثر من ان واحد يكون اتركه، ما لازم يصير ان اتركه، لا يقتضي اكثر من التطبيق على احد الفردين، انا اطبق على احد الفردين واترك واحد. والمفروض ان العلم واقف على الجامع على رايك، فاذا واقف على الجامع على الاحد فيكفي ترك الاحد، ترك الاحد ما تكفي دينه بترك واحد وان فعلت الثاني. والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده، وان التنجس هما المفروض تابع عندك لمقدار اللي عنده، مقدار علمه والجامع قلت، فالذي يتنجس عليه الجامع فقط. فلا مخالفة يعني اذا فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز اصلا. فبالتالي السيدي اللي بيقول مخالفة احتمالية للجامع لا تصدق، لان الجامع هو الاحد يصدق قد تركت الاحد بترك احدهما. المقدار بحسب الظاهر كافي. يوم السبت ان شاء الله تعطيل بمناسبة ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كنا قد تعرضنا الى حديث اغتنم، اذا تذكرون كلامنا كان في هذا الحديث اغتنم اربعا، الحديث اللي الطويل اللي بيجينا موجود في البحار من نصائح النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، نصيحة قلت ماذا طويلة. من جملة تلك النصائح هذا كان، هاي التقر يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. احنا قلنا حول بعض هذه الفقرات نريد ان نحوم، وبينا ان اغلى ما يملكه الانسان هو عمره. هذا العمر هو يا عزيز احد شيء عندي هو هذا العمر. لان قلنا المال ليس احد شيء، يمكن تلف هذا المال الله يعوضني، ما ثاني اولاد ليس عكسه، راحوا دول يجون بدالها، زوجة راحت تجي بدالها، كتاب يجي بدالها، وهكذا. لكن هذا العمر ما إن ذهب منه يوم لم يعد. هذا اليوم الذي يأتي هو يوم ثاني، وإلا اليوم الأول فما وفاة. وكل يوم قلت حينما يفنى معناه بقدر يوم انا اقتربت النيل من تلك الحفرة الضيقة. اي النقطة قلت انها خفية احنا ما ننتبه لها. فاذا كان العمر هو اعز شيء املكه، اذا وين يكون اصر فعالك؟ وين يكون اصر؟ يكون اصر في اعز شيء هم ايضا، اعز شيء لا بد ان يصرف في اعز شيء. ما هو اعز شيء؟ بينه لنا النبي صلى الله عليه واله في تلك الروايه اللي قريتها، تلك الروايه الجليله. النبي صلى الله عليه واله بين ان اعز شيء تصرف عمرك اليه هو ما يدفن معك في قبرك. قلت الانسان حينما يدفن يذهب به ويشيع الى تلك الحفرة يصاحبه ماذا؟ ثلاثة اشياء. ثلاثة، المال والاولاد مع الاقرباء طبيعي، وبعد ماذا؟ الامل. اثنان منهما يرجعان.
المال بعد يقول لا بعد انا ما ادخل وياك للقبر. حدي لهنا انا فقط ماذا تلك الخرقه البيضاء لا اكثر. الاولاد يقول لنا احنا ما نقدر بعد ندخل وياك للقبر وما يصير. احنا اتحدنا ماذا لهنا ونشيع ونودع المشيعين الى هنا. لكن العمل يدخل ويكون لي قرين في من؟ في قبري. ذاك القرين لابد وان اسقو ان يكون صالحا، ذاك الذي ينفعني. فعمري لابد ان اطوف في من؟ في العمل الصالح الذي يكون قرينا لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قيس بن عاصم قال انصحني فرد نصيحه، نصحها في جملة جنة تلك النصائح، هاي النصيحة المهمة اكررها. قال له اعلم انه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وانت ميت، فان كان كريما اكرمك وان كان لئيما اسلمك، ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث الا معه ولا تسأل الا عنه، فلا تجعله الا صالحا، فان صلح آنست به وان فسد فلا تستوحش الا منه وهو فعلك. إن هذه النصيحة الجليلة العظيمة أعجبت قيس بن عاصم كثيرا ونظمها في تلك الأبيات المعروفة: تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلن يصعد الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. إذن أمري لابد أن أصرف فيما في هذا القرين الصالح. والإنسان لما يسمع مثل مواعظ النبي صلى الله عليه وآله نصائح الأئمة صلوات الله عليهم يتذكر ماذا يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يتذكر ماذا تلك الحفرة الضيقة، قد يهتدي قد يميل، خط الرفع مفتوح يتمكن من الرجوع، واذا رجع يغفر له ما تقدم. لكن مع الاسف بعض مرات احنا نسمع الرواية نضعف في المجلس بس ما نطلع رناء السوق واكتين صاحبهم، نضعف فرد قاعدة فرد مجلس نتذاكر غيبة من هنا وهنا. اذا عاد الامر كما كان سابقا في مثل هذه الحالة وآخر حينئذ بالذنوب المتقدمة وبهذه الذنوب. ولذلك صلى الله عليه وآله في الرواية ورد يقول: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما تقدم، ومن أساء فيما بقي من عمره أوخذ بما تقدم وتأخر. وخصوصا احنا كل ما جاينا بعد نكبر الانسان شيئا فشيئا ماذا يكبر، لانه يصغر لا يتراجع، وكلما كبر كلما حينئذ لابد ماذا محافظته على دينه على احكامه على سيرته، لابد شو تكون حينئذ اقوى مو اخر. انا الان ابن 40 غيري ابن 20 و30
منبهات ومشيرات الرحيل الآن ازدادت. هاي الشعر البيضاء في اللحية أو في الرأس هاي إحدى المنبهات تنبهني على أنه قد اقتربت بعد. ضعف البصر، ضعف السمع، ضعف القوى الباقية ما هي إلا مشيرات ومنبهات. فالإنسان كلما كبر لابد محافظته أقوى، ولعل الله عز وجل حينئذ همات مؤاخذته إليه تكون أقوى وأكثر وأكثر كما ورد في الرواية هذا المعنى. إن العبد لفي فسحة ما بينه وبين 40 سنة فإذا بلغ 40 أوحى الله عز وجل إلى الملكين إني قد عمرت عبدي عمرا فشدد عليه وغلظ عليه واكتب صغير عمله وكبيره كثيره وقليله. هذه الرواية ورد. وفي رواية أخرى أيضا ورد أن العبد إذا بلغ 40 نودي من السماء نودي من السماء أنه قد اقترب أجلك وأعد الزاد، قد دنا أجلك وأعد الزاد. إذا كل ما نكبر يكون حينئذ محافظتنا أقوى الصيد. ثم هنالك شيء لا بأس بالالتفات إليه، وهو أن الإنسان من الراجح له أن يتمنى الموت. بس قد واحد يقول احسن انا خلي اتمنى الموت يا الله اخذ عمري مثلا هيك اتمنى، لانه انا ما معلوم اذا عرفت شلون. يقول لا، من الراجح شرعا ان يتمنى البقاء والحياة وطول العمر. يقول لا، هناك شق ثالث بينهما. الشق الاول باطل، يعني ماذا يتمنى؟ الرحيل والموت. وقد هذا بعض مرات احنا على الأسف الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا قد يتمنى الموت بعض أحيانا. هذا لا. ليش؟ لأن ما معلوم أنت لمن قاعد تقدم، يعني ما معلوم أنا مقدم صالحات ذنوب لعله كل صادر مني، فلعلي لو بقيت أتمكن من فعل حسناتي تذهب تلك السيئات. ولذلك الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه سمع شخصا على ما في الرواية، سمع شخصا يتمنى الموت، قال له ان بينك وبين الله قرابة تحاميك، تحامي انت وتدافع انت ما مضمون الرواية. قال لا. قال هل عملت حسنات اكثر من ذنوبك حتى تتغلب حسناتك على سيئاتك؟ قال لا. قال اذا انت تتمنى هلاك الابد، الى معنى للنار يعني، فاذا هذا ليس راجح. خب الشق الثاني، انسان يتمنى ماذا؟ الحياة، ان يبقى. هذا هم ايضا ليس براجح، لان ما معلوم الانسان لما يكبر قد ذنوبه تزداد كما نجد. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي او ذنوبي. احنا نشاهد بعض مرات كل ما نكبر كل ما الذنوب حينئذ تزداد. اذا هذا الاحتمال ليس بصحيح ايضا. فالصحيح هو الشق الثاني، انه نطلب من الله عز وجل الحياة لكن مشروطة بالتوفيق وبدوام الطاعة. يعني نطلب من الله عز وجل انه عمرنا لكن ما دمنا في طاعتك دواما في العمر، لكن مشغول ديما بالطاعة. ولذلك نرى
أن من نرجو شفاعتها يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها في الدعاء تقول المنسوب إليها: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. قيدت أحيني ما دامت الحياة خيرا. وفي دعاء الإمام السجاد صلوات الله عليه في مكارم الأخلاق هذا الدعاء العظيم الجليل موجود في مفاتيح الجنان أيضا يقول الإمام: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وعمرني ما كان عمري بهذا الشرط، ما كان عمري بذلة في طاعتك، وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. فالإنسان يطلب الحياة مشروطة بهذا الشرط. ينقل في هذا الصدد قضية طريفة عن الشيخ اليزدي الحائر رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم، الشيخ عبد الكريم كان في كربلاء يدرس في الأوائل. النجف هي كانت في زمان من الأزمنة، النجف هي كانت قبل تقريبا 60-70 سنة هتشي هالبروج. النجف كانت تعيش فيها الحوزة العلمية وكربلاء في نفس الوقت، اثنين حوزة علمية، لأن الشيخ الشيرازي الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة كان يعيش في كربلاء، فلذلك حوزة علمية هناك بلي قوية كانت موجودة. المقصود الشيخ الحائري كان يعيش في كربلاء، في ليلة من الليالي يرى في المنام أن شخصا يقول له أنك سوف تقبض وتموت بعد 10 أيام، 10 أيام بعد باقي من عمره. انتبه من النوم بعد ذلك وغفل عن هذا الحلم الذي رأى، انشغل بالدرس تدريس كذا صح، مش لان انشغل الشيخ الحائر هم ما تنشغل الى ان انتهت 10 أيام. في اليوم العاشر في نومه ايضا رأى نفس ذلك الشخص قد جاء، قال له يلا حل اليوم العاشر، يلا بعد لابد من قبض روحك. ذلك الحين توجه الى الامام الحسين سلام الله عليه هو الشيخ الحائر، وطلب من الامام الحسين ان يتوسط عند الله عز وجل ان يرزقه عمرا جديدا حياة جديدة. عجيب من الشيخ الحائر يطلب حياة جديدة، هذا لنكتة، لنكتة مو عجيب. طلب من الامام الحسين ذلك قال: لاني لم اقدم لسفري. زاد سفر ضعيف يحتاج الى زاد كبير، لم اقدم زاد، فعسى اذا رزقني الله عمرا جديدا وحياة جديدة عسى اتمكن في هذه الحياة الجديدة أن أنشغل بتقديم وبتهيئة الزاد. فجأة حينما دعا رأى أن ذلك الشخص قد ذهب في نومه، رأى أن ذلك الشخص قد ذهب، وعمر الشيخ الحائري ما عمر، يعني بعد ما اجى من كربلاء لابد عاش بعد 50-60 سنة وبري، قدم ما قدم الحوزة العلمية فيكم اجتماعنا سوى في هذا اليوم، الآن سوى اجتماعنا الآن في هذا المكان من بركاته قدس سره. لو لم يؤسسوا الحوزة العلمية في قم ما كان مكاننا احنا اعلان. هذا لا بأس، هذه حياة انسان يطلب من الله عز وجل، حياة اللي منها الطاعة منها تقديم الحسنات. هذا هو الامر ماذا الراجح. اللهم عمرنا ما كان عمرنا بذلة في طاعتك، ونبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.